بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 61 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأحد 29 من ذي القعدة 2400 من الهجرة، الموافق 5 من مارس 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في وسط أصحابه يوما من الأيام، وفيها سؤاله لنبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة. وقد قرأنا في الليلة الماضية بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، وكذلك ذكرت بعض الفوائد المتعلقة بالحديث والباب، فنواصل ذلك. وموقفنا عند قوله قال الإيمان، نعم، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. طيب، قال الحافظ رحمه الله قوله ما الإيمان، قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. وفي رواية عمارة بن القعقاع، طيب هذا طبعا على ترتيب هذه الرواية، وإلا ففي حديث عمر قدم السؤال عن الإسلام ثم ثنى بالإسلام ثم ثلث بالإحسان. نعم، قال الحافظ وفي رواية عمارة بن القعقاع بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر، وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن، ورجح هذا الطيبي ورجح هذا قال الحافظ ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي. ولا شك أن القصة واحدة، وهذا هو مربط الفرس في مثل هذه الروايات التي تختلف لحادثة واحدة، لا يمكن أن يقال يحمل هذا على التعدد، لأن القصة في الحقيقة واحدة فلم تتعدد، وإنما هي حصلت مرة واحدة، فلا يقال يحمل هذا على أنه كان مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. لا بأس لا بأس لا بأس، يعني إخوانكم إن شاء الله أثناء الدرس ما في حرج إن شاء الله، ليس هذا مما يعارض أدب المجلس بشيء، كل واحد يعني يقبل المشروب الذي وزع عليه أو ما يعطى إليه من يعني من شيء يتحفون به الإخوان الموجودين في المسجد، لا حرج، وهو جالس يشرب ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، وأنا أشارككم كذلك. فقلنا طيب. قال ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي. ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب. ويدل عليه رواية مطر الوراق، فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان. فالحق أن الواقع أمر واحد، فالحق أن الواقع أمر واحد، والتقديم والتأخير وقع من الرواة، والله أعلم. هذا واضح، ما يحتاج إلى كلام في الحقيقة. ثم أجاب قال الحافظ: قوله قال الإيمان أن تؤمن بالله، طيب. ذكر الحافظ كلاما طيب، يعني لا بأس أن نستفيد منه. قال دل الجواب على نعم، دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه. يعني جبريل عليه السلام لم يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه عن معنى لفظة الإيمان في اللغة، لم يسأله عن ذلك، وإنما ما حده شرعا، ما حده شرعا، فأجابه عن حده شرعا. قال دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق، لأن هذا معناه في الإيش؟ في اللغة، هذا معناه لغة، وليس هذا هو المراد من سؤال جبريل عليه السلام، إنما المراد ما هو الإيمان شرعا، أن تؤمن بماذا، هذا معنى ما هو الإيمان، أن تؤمن بماذا. قال وقال الطيبي هذا يوهم التكرار وليس كذلك، فإن قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعترف به، ولهذا عداه بالباء، أي أن تصدق. خذ هذه، جزاك الله خير، أي أن تصدق معترفا بكذا. قلت والتصديق أيضا يعدى بالباء، فلا يحتاج إلى دعوة تضمين. وقال الكرماني ليس هو تعريفا للشيء بنفسه، بل المراد من المحدود الإيمان، الإيمان الشرعي، ومن الحد الإيمان اللغوي. قلت أي الحافظ، والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيما لأمره، ومنه قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، في جواب من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي قل يحيي، عرفنا يعني هذا هو. قال والحافظ والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيما لأمره، ومنه قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، في جواب من يحيي العظام وهي رميم، يعني كان يمكن أن يكون الجواب على قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة، لأنه جواب من، من يحيي الذي، أليس كذلك؟ فلا، من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة، لكن قل يحييها، يعني كان يمكن أن يقول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي أنشأها أول مرة، هذا هو جواب من، لكن قال تعالى قل يحييها، فأعاد لفظة يحيي تفخيما لأمرها وتعظيما لشأنها. نعم، يعني أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإيمان، فكأنه قال الإيمان الشرعي تصديق مخصوص. وطبعا هذا منحى ينحاه بعض أهل العلم من أهل الحديث والسنة، ليس هو قول المرجئة أو الجهمية كما يتخيل بعض الناس. فإن بعض أهل العلم من أهل الحديث والسنة يقولون الإيمان هو التصديق، وكما أن التصديق يكون بالقول ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فكذلك الإيمان يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. فوصف الفرج بأنه يصدق وبأنه يكذب، فليس التصديق والتكذيب خاصا بالقلب، ليس التصديق والتكذيب خاصا بالقلب، بل يطلق التصديق والتكذيب على القلب واللسان والجوارح كذلك. فهذا منحى ينحاه بعض أهل الحديث والسنة. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن رجح أن الإيمان لغة ليس مرادفا للتصديق، أن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق، أي ليس هو هو تماما، لكنه في نهاية بحثه قال: وإن قيل إنه مرادف للتصديق فإنه تصديق مخصوص، وإن التصديق ليس خاصا بالقلب، يعني على طريقة أهل الحديث والسنة سيكون التصديق أيضا بالقلب وباللسان وبالجوارح. وهذا الذي مال إليه شيخنا رحمه الله الشيخ من الألباني رحمه، والبعض ما فهم كلامه فقال جهلا إنه يقول بقول الجهم بن صفوان، وإن هذا جهل، ومتى كان الجاهل حجة على العالم، ومتى كان الجاهل هو الذي يحكم على العالم، والله المستعان. قال: طيب، قال: وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق، وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق، والإيمان بالله هو التصديق بوجوده، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. وهذا الكلام فيه نقص، هذا الكلام فيه نقص. الإيمان بالله أن تؤمن بالله ربا فتفرده بالربوبية، وأن تؤمن به معبودا وحده فتفرده بالإلهية، وأن تؤمن به كذلك فردا في أسمائه وصفاته. فالإيمان بالله يقتضي توحيده في الربوبية، وتوحيده في الأسماء والصفات، وتوحيده في الإلهية، بل هو الأصل في الإيمان بالله أن تفرده بماذا؟ بالإلهية. ليس كما قال الحافظ رحمه الله أن تؤمن بوجوده، فإن أبا جهل وأبا لهب كانوا وأمثالهم من الكفار كانوا يؤمنون بإيش؟ بوجوده، فليسوا مؤمنين بالله عز وجل، كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه فليسوا مؤمنين. فلو آمن الإنسان بوجود الله وبأسمائه وصفاته ثم لم يفرده بالعبادة لا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. فتمام الكلام أن يقال الإيمان بالله أن توحده في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. نعم، والإيمان به إلها واحدا هو الأصل في الإيمان به، لأنه هو الذي يميز دعوة الأنبياء والرسل عن غيرها. قال: قوله وملائكته، الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم، الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون، وكذلك نقول في الإيمان بالملائكة إنه أعم من ذلك. نعم. وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع، لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. قوله وكتبه، هذه عند الأصيل هنا، واتفق الرواة على ذكرها في التفسير. والإيمان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله، وأن ما تضمنته حق، وكذلك هو أعم من ذلك. نعم. قوله وبلقائه، كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقين. طبعا وبلقائه يعني اليوم الآخر في حديث عمر رضي الله عنه، في حديث عمر ما في وبلقائه، إنما في إيش مكانها واليوم الآخر. ولم تقع في بقية الروايات، وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة. طيب، إذن هنا حديث أبي هريرة فيه إيش؟ فيه أن تؤمن بلقائه وتؤمن بالبعث، يعني هنا ذكر أمرين. طيب، قال الحافظ والحق أنها غير مكررة. فقيل المراد بالبعث القيام من القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك. فقيل المراد بالبعث القيام من القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك. وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا، والبعث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مطر الوراق، فإن فيها وبالموت وبالبعث بعد الموت، وكذا في حديث أنس وابن عباس. وقيل المراد باللقاء رؤية الله، ذكره الخطابي وتعقبه النووي بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله، فإنها مختصة بمن مات مؤمنا، والمرء لا يدري بما يختم له، فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر، وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، إذ جعلت من قواعد الإيمان. طيب، قوله ورسله، وللأصيل وبرسله، ووقع في حديث أنس وابن عباس والملائكة والكتاب والنبيين، وكل من السياقين في القرآن في البقرة، يعني ورسله والملائكة والكتاب والنبيين، رسله والنبيين يعني كل من السياقين في القرآن في البقرة، قال أي رسل ونبيين، يعني رسله والنبيين. والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس، طبعا لأن لفظ النبيين أعم، لأن لفظ النبيين إيش؟ أعم. نعم. فكل نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. قال والإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل. طبعا الإيمان بالرسل أعم من ذلك، فإن الإيمان بهم يتضمن تعظيمهم، توقيرهم، ومحبتهم، كل هذا داخل فيه. يعني كما قلنا كل موضع يقول الحافظ فيه يعني نقول هو أعم من ذلك، ليس، لأن التخصيص يجعلنا نميل إلى طريقة من؟ إلى طريقة الأشاعرة، وإلى طريقة من تأثر الأشاعرة بهم في الأصل وهم المعتزلة، وإلى من تأثر المعتزلة بهم في الأصل وهم الجهمية. فنحن طبعا نفر من هذا، نعم نفر من هذا، ونحرص على أن نكون أهل حديث وسنة. قال طيب، وطبعا لاحظتم أني تدرجت، أني تدرجت، لأن كما يقولون إن الأصل في الفساد في هذا الباب هم الجهمية في الحقيقة، ثم الجهمية جاء يعني من هم أخف منهم وهم المعتزلة، ثم جاء من هم أخف منهم وهم الأشاعرة والماتريدية، وهم أقرب هؤلاء إلى أهل الحديث والسنة، لكن الكل في الحقيقة مخالف، ولكن المخالفة كما قلنا نسبية قربا وبعدا. فالجهمية في الأصل أيضا متأثرون بمن؟ بالفلاسفة. الجهمية متأثرون بمن؟ بالفلاسفة الملاحدة. نعم. فالأصل في الإلحاد الفلاسفة، ثم تأثر بهم الجهمية، ثم تأثر بالجهمية المعتزلة، ثم تأثر بالمعتزلة الأشاعرة كما هو معلوم. نعم. ولم يسلم من التأثر إلا أهل الحديث والسنة. قال وطيب قال ونعم ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل، إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين. قال وهذا الترتيب مطابق للآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال ومناسبة الترتيب المذكور، وإن كانت الواو لا ترتب، الواو لا تفيد ترتيبا بل تفيد مطلق الجمع فقط بين المذكورات. قال وإن كانت الواو لا ترتب بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله، ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده، والمتلقي لذلك منهم الأنبياء، والواسطة بين الله وبينهم الملائكة. نعم. ثم قال قوله وتؤمن بالبعث، زاد في التفسير الآخر بالبعث الآخر، بالبعث الآخر. نعم. تماما كقولنا اليوم الإيش الآخر وليس الآخر، الآخر. قال وأن تؤمن بالبعث الآخر، زاد في التفسير الآخر. ولمسلم في حديث عمر واليوم الآخر، فأما البعث الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيدا أو ذكر الآخر تأكيدا كقولهم أمس الذاهب، أي وهو ذاهب ذاهب. نعم. وإلا ما في أمس آتل، في أمس آتل، فأمس الذاهب هنا الذاهب المراد منها إيش؟ التأكيد. فالبعث الآخر تأكيدا. قال وقيل لأن البعث وقع مرتين، الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود يعني عند الخلق، هذا بعث، ويطلق عليه أيضا إيش؟ إحياء بعد إيش؟ بعد إماتة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كنتم أمواتا متى؟ متى كنتم أمواتا؟ قبل أن تخلقوا، هذا قبل الخلق. وكنتم أمواتا فإيش؟ فأحياكم أي بالخلق، ثم يميتكم أي الموتة الذي في الدنيا، ثم يحييكم أي يوم القيامة. ذكر إماتتين وذكر إيش؟ إحيائين. نعم. لذلك يمكن أن يكون البعث مرتين، البعث الأول الذي هو بعد الإماتة الأولى أي بالخلق، والبعث الثاني الذي يكون متى؟ يوم القيامة. قال وقيل لأن البعث وقع مرتين، الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلاقة إلى الحياة الدنيا، والثانية البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا، اليوم الآخر قيل له ذلك لأنه إيش؟ آخر أيام الأزمنة؟ لا لسه، هذا سيأتي. نعم. فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة، هذه جملة أخرى يعني عبارة معطوفة عليها، فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وهذا الكلام ينطبق عليه ما سئلت عنه يوم الجمعة الماضي في قول السائل قلتم يوم مات الشيخ الألباني لفظ أنفاسه الأخيرة، وكذلك إيش قلنا؟ نعم، إلى مثواه الأخير، فهذا لا شيء فيه، ومثله اليوم الآخر، ليس هو آخر يوم، المؤمنون يعيشون بعده، بعد هذا اليوم الآخر الذي هو يعني متضمن للبعث، هل هو آخر أيامهم؟ لا، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فهو آخر أيام إيش؟ كما قال الحافظ. إذن المسألة منسوبة إلى الدنيا، إذن إلى مثواه الأخير في هذه الحياة الدنيا، إلى يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة يعني آخر أنفاسه أين في الحياة الدنيا، هذا ما فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، ولا يدل على إنكار يعني إيش الحياة البرزخية، ولا على إنكار البعث بعد الموت. وكما قلت إن شيخنا شيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى يعني لو أنه قال مثلا إن هذا يترك من باب الأولى لأنه يحتمل لكان يعني أقرب إلى الجادة وإلى يعني هذا ما يظهر لي، لأن اللفظ كما قلنا يحتمل معنيين، وبالتالي من قاله بالمعنى الذي ذكرته لا شيء فيه، وقد يدل عليه ما بين أيدينا الآن من كلام الحافظ رحمه الله تعالى على اليوم الآخر، فقال: وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا وآخر الأزمنة المحدودة، والمراد بالإيمان به التصديق، فالمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. نعم، إيش؟ والمراد بالإيمان به التصديق، لا طبعا ما يسمح، والمراد بالإيمان به التصديق، والتصديق هو الخبر، المراد مبتدأ والتصديق خبر، والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. إذا كان عندكم واو إن شاء الله تقولون هذه يعني مقحمة زائدة. وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي وفي حديث ابن عباس أيضا. ثم قال فائدة: زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا وتؤمن بالقدر، وهي في رواية أبي فروة أيضا، وكذا لمسلم من رواية عمارة ابن القعقاع وأكده بقوله كله قدر كله، وفي رواية كهمس وسليمان التيمي وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه التي هي عند التي هي من حديث من عمر رضي الله، وكذا في حديث ابن عباس، وهو في رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة وحلوه ومره من الله. وكأن الحكمة في إعادة لفظه وتؤمن عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به، لأن البعث سيوجد بعد، وما ذكر قبله موجود الآن، يعني كرر كلمة وتؤمن قبل البعث لأن البعث لم يقع بعد، بخلاف الإيمان بالله ورسله وكتبه، هذا موجود إيش الآن. نعم طيب. قال: وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفار، يعني غالب الكفار ينكرون إيش، وإن أقروا بوجود الله لكنهم ينكرون ماذا؟ ينكرون البعث بعد الموت. نعم، يؤمن بوجود الله ومع ذلك ينكر البعث بعد الموت. طيب. ولهذا كثر تكراره في القرآن، وهكذا الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر القدر، كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، ثم قرره بالإبدال بقوله خيره وشره وحلوه ومره، كل هذه مخفوضات على أن على ماذا؟ على البدلية، وأن تؤمن بالقدر خيره بدل وشره وحلوه ومره. نعم. ثم زاده تأكيدا بقوله في الرواية الأخيرة من الله، والقدر مصدر، تقول قدرت الشيء بتخفيف قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره وأقدره بالكسر والفتح، أقدره وإيش وأقدره بالفتح بالكسر والفتح، قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره وأقدره بالكسر والفتح، قدرا وقدرا، ولا إيش عندكم؟ بالكسر والفتح، قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره، ويجوز في الحقيقة قدر وإيش وقدر، ولذلك ليس صحيحا ما اعترض به البعض من قول بعض من قول علماء الأصول والضرورة مقدرة بقدرها، قال الصواب بقدرها، خطأ يعني ليس هذا اعتراضا في محله، لأنه يجوز قدر ويجوز إيش قدر، يجوز هذا وهذا قدر وقدر، فيجوز أن يقال والضرورة مقدرة بقدرها، ويجوز أن يقال والضرورة مقدرة بقدرها، لأنه بمعنى المقدار والتقدير. نعم إيش؟ في مختار الصحاح في قدر قال الرازي رحمه الله: قدر الشيء مبلغه، قلت هو بسكون الدال وفتحها قدر وإيش وقدر يجوز ها؟ يعني يقال الضرورة مقدرة بقدرها والضرورة مقدرة بإيش بقدرها. قال قلت هو بسكون الدال وفتحها ذكره في التهذيب والمجمل. وقدر الله وقدره بمعنى قدره وإيش، ولذلك يجوز في الحديث أن تقول قدر الله وما شاء فعل وأن تقول قدر الله وما شاء فعل، كله الظاهر يجوز. نعم. قال وقدر الله وقدره بمعنى، وهو في الأصل مصدر. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. والقدر والقدر أيضا ما يقدره الله من القضاء، من القضاء. إذن التقدير الذي هو بمعنى القضاء يجوز فيه قدر ويجوز فيه إيش؟ قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. وأيضا التقدير الذي هو بمعنى أن الشيء يكون على قدر الشيء كذلك أيضا يجوز فيه قدر وإيش وقدر. قال والقدر والقدر أيضا ما يقدره الله من القضاء. طيب يعني هذا يكفينا إن شاء الله تعالى. قال والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. فكلمة صادر هنا خبر. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. قلنا إن البدع أول بدعة وقعت مطلقا في الأمة هي بدعة الخوارج، ويليها بدعة القدر، ويليها بدعة الإرجاء. هذا هو الترتيب. نعم. وكل هذا وقع في المئة الأولى، كل هذه البدع الثلاثة وقعت في المئة السنة الأولى من الهجرة قبل أن تتم مئة سنة. فبدعة الخوارج وقعت بدايتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت في عهد عثمان، ثم تفاقمت في عهد علي رضي الله عنه، ثم بقيت في الأمة. وبدعة القدر ظهرت كما قال الحافظ في أواخر أيام الصحابة، كان عبد الله بن عمر ما زال حيا. وأما بدعة الإرجاء فإنها ظهرت بعد ذلك، بدليل أنه من الذي سئل عنها؟ من؟ ها؟ إيش؟ أي أن أبا وائل سئل. ها؟ نعم، أن أبا وائل سئل عنها، وعرفنا أن أبا وائل كانت وفاته في سنة 96 تقريبا، فهذا كان في أواخر المئة الأولى. نعم. قال طيب وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد الحميري، فذكر اجتماعهما بعبد الله ابن عمر وأنه سأله عن ذلك، فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك، وأن الله لا يقبل ممن لا يؤمن بالقدر عملا. وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون الباري عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها. وطبعا هذا أشد إيش بدعة القدر، ومن قال بهذا كافر. الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فوصل بهم إنكار القدر إلى إنكار أن الله عز وجل يعلم الشيء إلا بعد إيش وقوع. يقول ما علم المعصية سبحانه إلا بعد وقوعها من العاصي. نعم. قال القرطبي وغيره قد انقرض هذا المذهب، ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. قال والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث، وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن سلم القدري العلم خصم، يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة، وإن أجاز لزمه نسبة الجهل. تعالى الله عن ذلك. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.